الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه أسئلة قدمها بعض إخواننا حفظهم الله وبارك فيهم، وهي في الحقيقة من أماكن شتى. يقولون في سؤالهم الأول: كم مدة الرضاع للبنين والبنات مع الدليل؟ مدة الرضاع جاء في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأنعام وكان قبل الفطام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس: لا رضاع إلا في الحولين، وبعضهم من رجح وقفه على ابن عباس. وهذا هو الصحيح، أن الرضاع لا يكون إلا في الحولين. فإذا كان الرضاع في الحولين فهو رضاع، أما بعد ذلك فلا يكون رضاع رضاعا. بقي رضاع الكبير في قصة سهلة بنت سهيل، فيه خلاف كبير، لكن هذا هو الظاهر، أنه الرضاع لا يكون إلا في الحولين. السؤال الثاني: ما حكم من يقول إن لبس الساعة للتحلي لا يجوز، لأن التحلي من شأن النساء؟ ما حكم من يقول إن لبس الساعة للتحلي لا يجوز، لأن التحلي من شأن النساء؟ الجواب: يجوز لبس الساعة ولا مانع. والساعة أشبه ما يكون بلبس الخاتم، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من فضة في خنصر يده اليمنى، وجاء في خنصر يده اليسرى. وعلى هذا فيجوز أن يلبس الساعة ولا مانع، فالساعة شبيهة بلبس أيضا الخاتم، فهي أشبه ما يكون بلبس الخاتم. وبقي: هل يلبس الساعة في يده اليمنى أم اليسرى؟ الجواب: الأمر واسع، ولا يكون كما قال بعضهم: بماذا تعرف السني؟ قال: أعرف السني الذي يلبس ساعة في يده اليمنى. هذا ما هو صحيح، فيجوز أن يلبس الساعة في يده اليمنى أو اليسرى، والأمر في ذلك واسع. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في خنصر يده اليمنى وجاء في اليسرى، والأمر في ذلك واسع. السؤال الثالث: هل يجوز لصاحب الحدث الدائم أن يؤم الناس؟ صاحب الحدث الدائم إذا مثلا ماذا تحفظ من خروج شيء من تلويث المسجد، وكذلك أيضا إذا توضأ لكل صلاة على ما ذكره أهل العلم من ما يلزمه، يلزم صاحب الحدث الدائم، فإنه لا مانع أن يؤم الناس. فإذا حكمنا بصحة صلاته حكمنا بصحة صلاة من خلفه وراءه، ومع ذلك نقول له: الأولى أن تنظر شخصا آخر يصلي بالناس، وإلا من حيث العموم يجوز ولا مانع، ولكن كما قلنا هنا الأولى أن ينظر غيره، وإن صلى هو فلا بأس فيجوز. السؤال الرابع: هل المن طاهر؟ الجواب: المن طاهر، وهو قول جمهور أهل العلم، لأن مني الرجل هو ما يتكون منه الإنسان. وهل يتكون الإنسان من شيء نجس؟ هذا ليس بصحيح. فالصواب والصحيح الذي لا شك فيه أن المني طاهر. وسيأتي في الجواب على السؤال الخامس، قال الخامس السؤال الخامس: إذا أصاب الثوب هل يجوز الصلاة في الثوب دون أن يغسله؟ هل يجوز الصلاة في الثوب دون أن يغسله؟ الجواب يجوز. أولا، المن هو قدر مثل المخاط. المخاط هل هو نجس؟ لا، لكنه قدر، فهل لك أن تتركه في ثوبك؟ الجواب لا، اذهب أو أزل هذا القدر. وعلى هذا فالمن كذلك، أزل هذا القدر عند أن يكون واضحا ظاهرا، أزله. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تفرك المن من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ومعلوم أن الفرك لا يزيد أثر المن بالكلية، فلا بد أن يبقى شيء منه، فإنه لا يزال إلا بالغسل. وهذا من الأدلة أيضا على أن المني ليس بنجس، فلو كان نجسا لما فركته عائشة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، وإنما ستغسل غسلا. وعلى هذا فيجوز أن تفركه فركا، وهكذا إذا أصله فهو الأولى، لكن إذا فركه معلوم أن الفرك والحك بعود أو بشيء يبقى آثار المن ولا يزال بالكلية، لا يزال إلا بغسل. فعلى هذا لا يجب أصل المن، ويجوز أن يفرك. وهذا من الأدلة كما قلنا على أن المني ليس بنجس وإنما هو طاهر. طيب، السؤال السادس: من دخل مكة بملابسه محرما وليس عنده استطاعة للهدي فماذا يفعل؟ هذا السؤال بالحقيقة ما عرفته، وكنت أريد أن أنظر صاحبه ما رأيناه. من دخل مكة بملابسه محرما وليس عنده استطاعة الهدي فماذا يفعل؟ إذا كان مثلا فيما ظهر من ظاهر السؤال أنه جاء إلى الميقات وأحرم من عمرة أو أحرم بحج، دخل في النسك وما زال على إحرامه وما زال على ثيابه، لم يزل مثلا قميصه ولا سراويله، وهو ماذا؟ قد دخل في النسك. فهذا إذا كان هذا ظاهر من السؤال فسيكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وعليه عند أهل العلم ماذا؟ فدية. والفدية كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بل أرضك ما ترى. عند أتستطيع أن تذبح شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذه هي الفدية، فهو مخير من ثلاثة: إما شاة يذبحها أو مثلا صيام 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. بقي الآن يعني سيكون ارتكب مهبورين، لبس القميص والسراويل، بعضهم يكون يقول على كل واحد أيضا فدية. على كل هذا ما عليه دليل من حيث الدليل، مثلا إذا لبس، لكن قاسوا على يعني على الحلق، قال له احلق، قال لكعب بن هجرة احلق رأسك، ويعني أمره بالفدية. طيب الفدية، وعلى هذا قالوا أنه جاء بفديتين أحسن، وهذا من باب القياس، وعليه عامة أهل العلم، بل نقل على هذا الإجماع قياس على حلق شعر الرأس للمحرم إذا احتاج إلى ذلك، كقصة ماذا كعب بن عجرة عند أن مرض وجعل القمل يتناثر على فراسه. طيب هذا بالنسبة إذا كان هذا يعني يريد السؤال هذا أو يريد شيء آخر مما هذا الذي عرفته، إلا ما زال مشتغل. السؤال السابع، إذا كنت في التشهد الأول وقرأت التشهد فقط والإمام تأخر للقيام إلى الركعة الثالثة، ماذا أفعل؟ هل أزيد فوق التشهد الصلاة الإبراهيمية أم أسكت بعدما أكملت التشهد؟ التشهد الأول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينتهي عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بهذا ينتهي التشهد الأول، هذا هو الصحيح وقول جمهور أهل العلم. بقي إذا كان مؤتما وصل إلى هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما زال الإمام في تشهده لم يقم، فهل له أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية؟ الذي يظهر لا بأس، هو ذكر لله، يأتي بالصلاة الإبراهيمية، هو ذكر لله من الأذكار، وأيضا قد طال بهذا بعض أهل العلم، فلا يجلس ساكتا ولكن يأتي بالصلاة الإبراهيمية لا بأس. طيب السؤال الثامن، هل صحيح أن من ترك هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم إلى آخره بعد صلاة الصلاة الإبراهيمية تبطل صلاته؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهي أيضا في رواية مسلم، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء في حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم في التشهد الأخير، هذا يقال في التشهد الأخير. وعلى هذا فهذا الدعاء الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب في التشهد الأخير، وأنه واجب من واجبات الصلاة. وعلى هذا إن تركه سهوا وكان مؤتما، يعني كان مؤتما، فإنه لا شيء عليه، فإن الإمام يجبره. طيب وإن كان إماما أو منفردا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. طيب بقي إذا تركه عمدا، هذه على ما تقدم نحن نقول من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فإنه آثم وصلاة صحيحة، هذا هو الذي يعني مر معنا في دروسنا، هذا هو الصواب. طيب السؤال التاسع، هل يجوز لنا أن نسمي أولادنا بضيف؟ لا أعلم مانعا أن يسمي ولده بضيف، والله أعلم، على أننا ننصح أنه لا يضيق على نفسه ولا يتحجر واسعا ويأتي بالغرائب وينظر يعني الشيء يعني لا يوجد له نظير، الأسماء كثيرة، وينظر اسما من الأسماء المعروفة الذي هي أيضا ماذا من أسماء الله التي تضاء ماذا مضافة إلى أسماء الله، أسماء أنبياء، أسماء صالحين، لا بأس. فهذا بارك الله فيكم، لكن إن سمى بهذا أو سمى ولده بهذا الاسم لا أعلم مانعا والله أعلم. السؤال العاشر: هل للرجل أن يكلم الإمام يوم الجمعة وهو يخطب مثل أن يقول له قل للناس أن يتقدم من أجل الزحام موجود في الخلف؟ على كل، هذه المسألة يجوز للخطيب أن يكلم من شاء من المستمعين، ويجوز للمستمع أن يكلم الخطيب، ودليل ذلك حديث أنس في الصحيحين قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يعيثنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اعثنا، اللهم اعثنا. فهذا فيه كلام المستمع للخطيب. وأيضا دخل سليك الأطفاني يوم الجمعة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. هذا خطاب من ماذا؟ من الخطيب للمستمع. بقي المسؤول هنا الظاهر من سؤاله أنه أن الخطيب يقول: يا فلان. قال: نعم. قال: قم قل للناس كذا وكذا وكذا. فالظاهر مثل هذا لا يفعل، لا يفعل، لأنه يجوز هو أن يخاطب من شاء من المستمعين، والمستمع يخاطب يعني ماذا؟ الخطيب. أما أنه يأمر شخصا من المستمعين ويقول له قم قل للناس كذا وكذا وكذا، لا يفعل. نبقى على الأدلة وعلى ظاهرها. أي نعم، والله أعلم. لا، هنا الذي ظهر قال يعني مثل أن يقول له، أي المستمع، قل للناس، قل للناس أن يتقدم من أجل الزحام، قل له الناس يتقدم. يعني الإمام يقول لواحد مثلا من المستمعين: يا فلان. وهذا الظاهر. أما إذا كان يريد مثلا المستمع يعني يقول للإمام قل، الأمر سهل لأنه يجوز له. لكن إن كان يقصد بكلامه الخطيب هو الذي يأمر شخصا من المستمعين يقول له قم قل للناس كذا، لا. على كل هذا والله السؤال وفيه اشتباه. قال السؤال الحادي عشر: ما هي أحكام القصر واليم في السفر؟ يعني إن سافرت إلى مدينة ثانية هل أجمع وأقصر في البيت أو في المسجد، علما أن مدة إقامتي 3 أيام؟ بما أنك نزلت بلدا من البلدان وأنت مسافر وأنت ناوي الإقامة في هذا البلد 3 أيام أو 4 أيام فما دون، فأنت في حكم المسافر. بقي بما أنك نازل فهل لك أن تجمع؟ الجواب لا، لأن الجمع الأدلة كثيرة. جاء في أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في حال سيره، كان جادا بالسير فيجمع، أما وهو نازل نقول له صل الصلوات الخمس بدون جمع. بقي هنا أيضا: إذا نزل بلدا يسمع النداء هل عليه يلزمه أن يجيب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يلزمه ويجب عليه أن يجيب المؤذن وأن يصلي الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. وهذا أيضا يشمله، وأنه إذا سمع النداء ولو كان مسافرا نازلا في بلد مثلا عنده أو قريب منه مسجد يؤذن وسمع أذان ذلك المسجد، فإنه يلزمه أن يأتي إلى ذلك المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، الثاني عشر: ما قولكم عن الظاهرية؟ هل ينطبق قولهم الإجماع؟ هذه المسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم يرى أن قول الظاهرية لا ينقض الإجماع، وذكر خلاف. والصحيح أن قول الظاهرية ينقض الإجماع. فمثلا عندنا مسألة فقهية خالف فيها داود الظاهري فهو من أئمة الإسلام ينقض الإجماع، هذا هو الصحيح. أو مثلا خالف فيها ابن حزم ينقض الإجماع، هذا هو الصحيح. ومن باب أولى إذا اجتمعا داود وابن حزم وأيضا ومعهم غيرهم من الظاهرية فإنه ينقض الإجماع. وعلى هذا فينقض الإجماع نعم قولهم، وهم من أئمة الإسلام. والظاهرية وإن كان عندهم أقوال هي بعيدة وناهية عن الحق نعم، ولكن إذا نظرت وقارنت بينهم وبين أصحاب الرأي أيهم أحسن حالا، الذي يأخذ بظاهر الدليل أم يأخذ بالرأي؟ لا شك أن الذي يأخذ بظاهر الدليل يأخذ بظاهر الدليل فهو قوله أقوى، وإن كان كما قلنا أقوالهم ربما بعيدة، أحيانا تأتي بعيدة عن الصواب من حيث يعني أقوال ذكرت عن داود وذكر عن ابن حزم من هذه الأقوال. هذا بالنسبة للفقه. وأما ابن حزم معلوم يعني من معتقده وعقيدته فهو قد حصل منه يعني زلة كبيرة عظيمة في باب مثل العقيدة. نحن نتكلم هنا على ما جاء في الظاهرية من حيث المسائل الفقهية. والحاصل الذي ذكر خلاصة هذا الباب وهذا السؤال هو أن الظاهرية أن قولهم ينقض الإجماع، فهم من أئمة الإسلام. طيب السؤال الثالث عشر، هل يجوز اتخاذ صور البنات أو غير ذلك من أجل لعب البنات بهن؟ صور البنات على كل الأولاد إذا ماذا اتخذوا شيئا من العهن من الطين أو مثلا من الخرق وجمعوه وأصلحوا على هيئة صور هم من أنفسهم لا بأس. أما أنه يذهب إلى السوق ويأتي مثلا بصور ذات أرواح أي نعم لأبنائه يعب صور من هذا وذاك فلا يجوز، ماذا لظاهر الأدلة أدلة تحريم الصور فلا يجوز. نعم السؤال الرابع عشر، هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ هل هناك تفصيل لهذا؟ هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ هل هناك تفصيل لهذا؟ الجواب، كنت مرة في حلقة من حلقات الشيخ ابن تيمين في الحرم رحمه الله يرى أنه لا يجوز طلب الدعاء من الغير، وهو أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمين، فلا تقل لشخص يا فلان ادعو لي. طيب بقي شيخنا مقبل رحمه الله سمعنا منه مرة وسئل عن هذا السؤال هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ قال نعم، واستدل بحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر إذا رأيت أويس القرن فاطلب منه أن يستغفر لك. وكان عمر رضي الله عنه في زمنه يتتبع الوفود من اليمن حتى قدم عليه وفد قال أفيكم فلان أفيكم فلان حتى يعني وقع على أويس القرن. أنت أويس؟ قال نعم. أنت من قرن؟ أنت من مراد؟ أنت فيك مثلا برس مثل موضع درهم؟ أنت لك أم بار بها كذا كذا حتى قال نعم كل ذلك. فطلب عمر رضي الله عنه من أويس أن يستغفر له. وهذا في الحقيقة من حيث الدليل هو الصواب أنه يجوز أن يطلب من الغير أن يدعو له، وهذا دليل واضح وهو في صحيح مسلم. أما حديث لا تنسنا يا أخي من دعائك فهو حديث ضعيف لم يثبت. طيب، وعلى هذا فالحاصل أنه يجوز أن يطلب الإنسان الدعاء من غيره لا مانع، وهذا هو دليل واضح وفي صحيح مسلم كما تقدم ذكره. طيب، السؤال الخامس عشر: ما حكم استلام الراتب من البنوك الربوية؟ هذا الكلام كافي. بنوك ربوية، وتعرف ما في الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا معلوم خطره، ومعلوم جرمه، ومعلوم ماذا يعني أدلة التي وردت فيه وهي كثيرة جدا. وعلى هذا استلام الراتب من البنوك الربوية، طيب هل يجوز؟ هنا على كل من حيث أنك إن استطعت أن يعني تحول راتبك إلى مكان آخر فعلته، فإن لم تستطع وما معك إلا أنك تستلمه من البنك الذي هو بنوك ربوية فمثل هذا، إذا لم تستطع إلا هذا فجائز. أي نعم، إذا لم تستطع إلا هذا. طيب، السؤال السادس عشر: هل يجوز إبقاء جزء من الراتب في البنك الربوي؟ الجواب كما تقدم هو بنك ربوي، فلا يجوز إبقاء شيء من راتبك في هذا البنك للأدلة التي تقدم ذكرها، وأدلة كثيرة. وأنت إذا أبقيت شيئا من مالك في هذا البنك تعتبر أنك متعاون على الإثم والعدوان، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي نعم، فلا يجوز أن تبقي شيئا من راتبك في هذا البنك. بقي إذا كان الإنسان عنده أموال كثيرة ويخاف عليها من السلب والنهب والسرقة ومن هذا الكلام، يعني مع وجود يعني مثلا عدم ضبط وعدم قلة الأمن، فهل له أن يبقي؟ إذا اضطر إلى ذلك وليس له ماذا ملجأ إلا أن يضعها في هذا البنك فهو جائز للضرورة. للضرورة، وقد قال بهذا بعض أهل العلم: للضرورة جائز، ومتى زالت الضرورة لم يجز، ويجب عليه في الحال أن يبعد ماله من البنوك الربوية، لأنه إذا أبقاها تعاون معهم على الإثم والعدوان. طيب، السؤال السابع عشر: كذلك إرسال المال من بلد إلى بلد آخر بطريق البنوك الربوية؟ أيضا كما تقدم كل هذا لا يجوز. وعندك الآن مثلا تستطيع أن ترسل مالك عن طريق الصرافة من بلد إلى بلد، وهذا قد شاع وذاع ومعروف أنك تستطيع أن ترسل عبر ماذا الصراف من بلد إلى بلد، فلا يجوز لك أن تلجأ إلى البنك الربوي وترسل مالك عن طريقه أو أن يرسل لك عن طريقه، لا يجوز. بقي إذا كنت في بلد لا تجد إلا البنك الذي هو يتعامل بالربا، ولا تجد إلا الإرسال إما عن طريقه أو الاستلام عن طريقه، مثل هذا إذا اضطررت إلى ذلك ولم تجد من ترسل أو يرسل لك يعني إلا عن طريقه، فمثل هذا جائز للضرورة. قال هنا الثامن عشر: النووي وابن حجر رحمه الله زلت قدم ماذا أقدامهم في الأشعرية، هل هما من أهل السنة؟ الجواب نعم، الحافظ ابن حجر والنووي من أهل السنة، ولهم مؤلفات نفع الله بها الإسلام والمسلمين. لو لم يكن من تأليف الحافظ ابن حجر إلا فتح الباري. وقد أخبر شيخنا مقبل بن هادي الوادعي مرة عن شخص يفتي بحرق فتح الباري، فقال شيخنا رحمه الله: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ماذا لا يعذب بالنار إلا رب النار لكان هذا المفتي هو أولى بالحرق أن يحرق. أي نعم، فتح الباري فيه علم غزير، وفيه كنز، وفيه يعني ماذا علم وثروة في ماذا لأهل العلم، قد أودعها ذلك الحافظ في كتابه، وله مؤلفات كثيرة معروفة. كذلك أيضا النووي رحمه الله له مؤلفات كثيرة نفع الله بها الإسلام والمسلمين، وجعل الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض. نعم، زلت أقدامهم في هذا الباب في تأويل الصفات أو بعض الصفات، فيجتنب هذا الذي حصل منهم يجتنب. أي نعم، وقد وفق الله سبحانه وتعالى الإمام بن باز أن ماذا يتتبع فتح الباري، وله تعليق على ماذا بعض أجزاء من فتح الباري، وهي تعليقات مفيدة، إلا أنه لم يكمل، والله أعلم هل يكمل على ذلك السير أم لا. فعلى كل يعني زلت ماذا أقدامهم في تأويل بعض الصفات، ومثل هذا والله أعلم كان هذا هو المذهب السائد، فلهذا كأنهم تأثروا بزمنهم وببعض مشايخهم وهم من أهل السنة، فهذا يعني ما حصل منهم من الزلة يبتعد، وأما علمهم فينتفع به وينتفع من كتبهم ومن تأليفهم، وهم من أهل السنة، إلا ما حصل منهم من يعني في هذا الباب، فالواجب اجتنابه. طيب، السؤال 19، هل يجب على امرأة أن تغتسل يوم الجمعة ولو كانت حائضة أو عندها أي ألم في جسدها أي هي مريضة؟ المرأة لا يجب عليها أن تغتسل يوم الجمعة، وإنما الذي يجب عليه الغسل يوم الجمعة من أتى الجمعة ومن أراد أن يأتي الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وبهذا المعنى من جاء أو إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فعلى هذا إذا أراد أن يأتي الجمعة فإنه يجب عليه أن يغتسل، أما إذا لم يجب، ومعلوم أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة بإجماع المسلمين، وحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع يعني ماذا يعني لا تجب عليهم الجمعة: العبد والمريض والصبي والمرأة. فالمرأة لا يجب عليها أن تأتي الجمعة، لكن قل إذا جاءت هل يجب عليها؟ الظاهر نعم، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهي على ما يقول هنا هي حائض لا ستأتي الجمعة ولا هي في بيتها، فلا يجب عليها أن تغتسل ولا يلزمها. بقي هنا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. بعضهم يقول يعني لا يمر عليك سبعة أيام إلا تغتسل، سواء امرأة أو رجل، عد سبعة أيام فلا تمر سبعة أيام إلا بغسل، استدلوا بهذا. وبعضهم يقول لا، هذا الحديث سبعة أيام المقصود به يوم الجمعة. على كل، المرأة انصحها لا تمر عليها سبعة أيام إلا بغسل، نعم، إذا قلنا بظاهر هذا الحديث حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم أن لا تمر عليه سبعة أيام إلا بغسل، والسبع أيام معروف، المهم سبع أيام وأقل، ممكن تغسل يوم السبت يوم الاثنين يوم الأربعاء، سبع أيام لا يمر عليها الأسبوع بدون غسل، إذا قلنا بحديث أبي هريرة. أما هنا السؤال فهذا أنه لا يجب عليها، أولا لا يجب عليها الجمعة بإجماع المسلمين، فإن صلت الجمعة أجزأتها، أي نعم، وإذا جاءت الجمعة وجب عليها الغسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. السؤال 20: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الظهر يوم الجمعة قبل إقامة الصلاة الجمعة للرجال؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الظهر في يوم الجمعة قبل إقامة الصلاة الجمعة للرجال؟ الجواب نعم، المطلوب منها دخول الوقت، إذا دخل الوقت الصلاة صلت، سواء أقام الصلاة هي تصلي مثلا في بيتها وقد أذن المؤذن لصلاة الظهر ودخل الوقت، فمثل هذا تصلي، أي نعم، سواء أقيمت الصلاة للرجال أو لم تقم، فالمطلوب منها أنها تصلي بعد دخول الوقت، ولا يلزمها أنها تنتظر حتى تقام الصلاة للرجال، لا يلزم، إنما مطلوب دخول الوقت فقط. السؤال 21، هل يجوز للرجل أن يحضر ميتا المرأة من باب التعزية؟ هذا قد سألنا عن السؤال، يعني قد استفسرنا، يقول هو حاصله هل يجوز أن يعزي امرأة في ميتها، رجل أجنبي، هل يجوز له أن يعزي امرأة أجنبية بميتها؟ الجواب يجوز، لا مانع، مثلا امرأة أجنبية مات قريب لها، فهذا الرجل مثلا إما عبر الهاتف أو كلمها من وراء الحجاب، مات مثلا أخوك أو مثلا أبوك أو أمك، ودعا لها وصبرها وكذا، من حيث الجواز جائز، ولكن بشرط أن يكون مراده بالتعزية وجه الله والدار الآخرة، لا يكون كما يفعل بعضهم كلام ويتبعه كلام، أو سلام ويتبعه كلام، ويريد كما يقال يعني أخذ ورد مع تلك المرأة ويستمتع بصوتها وكلامها ورقتها، فهذا يرجع إلى النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كان يريد بماذا بالتعزية، يعني ماذا تعزية تسلية لهذه المرأة الحزينة بفقد قريب لها ويريد بذلك يعني وجه الله فهو جائز. وهل يجوز أيضا أن يرد السلام على المرأة، سلام عليكم؟ جائز، أي نعم، وأدل على هذا كثيرة، أن الصحابة كانوا يأتون إلى امرأة بعد صلاة الجمعة ويسلمون عليها وتقدم لهم بعض الطعام، فلا بأس، لكن بهذا القيد أن يكون مثلا سلام عليكم جائز، ما يجلس مثلا السلام عليكم ويتلفت، أي نعم، كأنه ينظر يعني الطول والماذا والعرض والقصر، أو مثلا كلام وكيف أنت وكيف حالك وأبوك وين دخلت، من هذا الكلام لا، هذا ممنوع. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول ولا مع ماذا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، بعضهم أمراض ولا سيما في هذا الزمن كثر الأمراض، الأمراض كثيرون، أي نعم، ولا أعني مرض يعني مرض جسم، ولكن مرض من هذه الشبه ومن هذه الأمور التي تعلمونها من الخنع، فمثل هذا من حيث يعني الشرع، إنسان يريد التعزية ويريد التسلية ويريد يعني مثلا الخير ويريد التسلية لهذه المرأة الحزينة، من حيث الجواز جائز. السؤال 22، إذا وجدت تصوير ذوات الأرواح في البيت، هل يجب إخراجها من البيت أو يكفي أن يسترها مثلا داخل الحقيبة أو تحت الفراش هكذا؟ لا، واجب يعني أن تخرج هذه الصور من البيت، نعم، أو طمس هذه الصور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، وعلى هذا فأبعد هذه الصور ولطمسها، أي نعم، أما تجعلها بمكان تقطع عليه بثوب مثلا، صورة تقطع عليه بثوب ما يكفي، بقي مثلا نحن هذه الصور الذي ماذا تستطيع إزالتها، أي نعم، ما لك حاجة تستطيع إزالها، أزلها أو اطمسها أو كذا، لا بد من هذا. أما بالنسبة الآن الصور التي هي معروفة الآن، يعني عندك جواز في صور، إيش رأيك؟ هل نخرجه؟ أنت تذهب معك فلوس مع بطاقة مع كل هذه الأشياء، هذا قد اضطر ماذا اضطررنا إلى هذه الأمور، فنحن مضطرون إلى هذا. وأما بالنسبة الصور تستطيع أن تبعدها وتخرجها من بيتك، أي نعم، فالواجب إما أن تخرجها أو تطمسها على ما تقدم ذكره. أما أنه يغطي عليه بثوب خلاص كافي ما يكفي. طيب، السؤال 23، إذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقتها ودخل وقت الصلاة في أثناء الصلاة، فهل يجوز لي أن أدخل مع الإمام بعد دخول وقت الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقتها ودخل وقت الصلاة في أثناء الصلاة، فهل يجوز لي أن أدخل مع الإمام بعد دخول وقت الصلاة؟ الجواب: لا يجوز أن تدخل مع هذا الإمام إذا ابتدأ صلاته قبل دخول وقتها، فلا يجوز لك أن تدخل معه، وذلك أن صلاته باطلة وصلاة من صلى خلفه باطلة، فلا يجوز لك أن تدخل معه لا من أولها ولا في أثناء الصلاة بعد دخول وقتها، لا يجوز. سواء يعني مثلا بدأ الصلاة بركعة ثم دخل الوقت أو أقل أو أكثر، فإذا بدأ الصلاة أي نعم ثم بعد ركعة أو أقل من ركعة دخل وقت الصلاة، فمثل هذا نقول الصلاة صلاة باطلة، صلاة الإمام وصلاة من صلى خلفه كلها باطلة، ولا يجوز لك أن تدخل معهم، فإن دخلت مع هذا الإمام فصلاتك أيضا باطلة، والواجب على الإمام ومن بعده أن يعيد الصلاة، وذلك أنهم ابتدوا صلاتهم قبل دخول وقتها، ودخول وقت الصلاة يعتبر شرط من شروط الصلاة، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأدلة كثيرة، وأن الصلاة لا تجوز ولا يعني يجوز الدخول فيها إلا بعد دخول وقتها، وأن دخول الوقت الصلاة شرط من شروطها. بقي هذا صاحب السؤال، هذا أسئلة هذه ما عرفتها، ما أدري إيش يقول، أريد تحقيقه لابني لما يلد، وأن كذلك أريد عقيقة لابن عمي وهو ابني روس. اللي يسأل ولا ما عرفت شيئا صاحب هذه الأسئلة يعني. بارك الله فيكم، إلهنا حفظكم.